mesela.
Karışık Abdül Aziz bin Nasr'a başı Rahimahullah Emir-i Ülbet-i Bahir Ülbet-i Sâb Sual Mâ mâna التقصير والمسألة والصورة
نعم
الجواب التقصير لغة مأخوذ من الأصل وهو ما ينبني عليه غيره اصطلاحا
ما ينبني أو يبنى
ما ينبني عليه غيره
طيب
واصطلاحا هو تقصير أقل عدد يخرج منه فقط مسألة أو خروقها بلا كسر
كنص يخرج من اثنين ربع من أربعة سدس من ستة وهذا هو أصل المسألة لما يقول أصل المسألة من كم مسألة فيها مثلا ربع ونصف يقول أصل المسألة من أربعة مثلا ثلث ونصف نقول أصل المسألة من ستة يعني أقل عدد يصح أن تقسم عليه فرض المسألة بدون كسر ولما قلنا مثلا 12 مثلا فيها نصف وثلث نقول من 12 من 14 ولا يمشي لكن نحن نريد أصغر عدد أصغر عدد هذا هو أصل المسألة هذا يسمى أصل المسألة
قال إن كان الورثة عصبة فعدد رؤوسهم هو أصل المسألة
نعم إذا كان المسألة عصبة يعني هلك على السبع أخوة أصلها سبعة رؤوس والأصل بالرؤوس إذا كان هلك عن أربعة أبناء وثلاث بنات مثلا من كم؟ 11 الأربعة ثمانية والثلاث البنات واحد 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 ثلاثة فتكون أصلها يكون من عدد رؤوسهم إذا كانت عصبة ما فيها فروض إذا كانت عصبة ما فيها فروض يكون أصل المسألة من عدد الرؤوس واضح؟
مع فرض كل ذكر باثنين ان كان فيهم انثى.
اي نعم. اربعه وثلاثه تفرض الذكر باثنين والانثى بواحد. اربعه ذكور كل واحد اثنين 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 ثمانيه. والمراه واحد 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 ثلاثه. ثلاثه وثمانيه يكون 11، اربعه ذكور ثلاثه اناث يكون اصل المساله 11. لكل الذكر اثنين 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 والانثى واحد واحد واحد، فاصل المساله من رؤوسهم.
خمسة
إخوة ذكور ها؟ مثلا من خمسة إذا كانوا خمسة ذكور فقط منعهم إناث يكون كل واحد واحد يكون رؤوسهم خمسة ولو كان معهم بنت أو بنات لا بد من جعل الذكر باثنين هذا هو أصل حتى ولو كانت واحد خمسة ذكور وبنت أصل المسألة من 11 كيف؟ لأن الخمسة الذكور كل واحد باثنين 10 والبنت بواحد 11 للذكر مثل حظ الأنثيين
وأما المسألة فهي تعيين الفرض أو الفروض مع قطع النظر عن مستحقه والصورة تعيين الفرض ومستحقه
نعم صورة المسألة تعيين الفرض ومستحقه يعني ابن أن يعني زوجة لها الثمن ضر الولد هل عينت الفرض وعينت المستحب واما الاولى في المساله فهي عباره عن فروض بدون ان تنظر للمستحق منه النصف الربع الثمن بدون ان تنظر للمستحق ولكن في المساله تجد تاتي بالمستحق وتاتي بالفرض المستحق مثلا الزوج يستحق الثمن ايش؟ وجود الفرع الوارد في فرع وارد من لها ثمن ما في فرع وارد من لها الربع واضح واضح هذه المساله
قال سؤال كم أصول المسائل وما هي وكم المسائل والصور المتفرعة عنها؟
نعم ذكرنا هذا
الجواب أصول المسائل أي المخارج التي تخرج منها فروضها
نعم
المتفق عليها سبعة
أولا نحن كم عندنا أصلا يعني فروض نصف ثلث ربع سدس ثمن خمسة وثلثين النصف مخرجه اثنين الثلث والثلثين مخرجهما ثلاثة الربع أربعة الثمن ثمانية السدس ستة وهكذا نعم هذه المخارج
قال أصل اثنين
ما عدا عندنا يعني مخرج خاصة في مسائل الجد في الثلث في السدس وثلث الباقي 18 نعم و36 المسألة اللي فيها ثلاثة اللي فيها السدس وثلث وثلث الباقي نعم 24 أو 36 نعم
قال أصل اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرين
هذه المتفق عليها
واثنان مختلف فيهما وهما أصل ثمانية عشر وستة وثلاثين
نعم
والصحيح أنهما أصلان لا مصحان
نعم لأن في مسائل جد ولا أصل المسألة اللي فيها ثلث الباقي وفيها السدس 18 والمسألة اللي فيها سدس وربع وثلث الباقي سدس وربع وثلث الباقي هذه هي 36
والصحيح أنهما أصلان لا مصحان
لأن السدس والربع مخرجهما 12 وثلث الباقي تضرب في 3 12 في 3 36 فيكون هذه أصل ما هو مصح ما صح على المسألة وإنما هي أصل المسألة جاءت
والصحيح أنهما أصلان لا مصحان وخاصان بباب الجد والإخوة وهما مبنيان على قاعدة وهي أن كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي يكون من 18 وكل مسألة فيها ربع وسدس وثلث باقي يكون من 36 وجملة المسائل متتابعة على هذه الأصول التسعة 59 مسألة وكل مسألة تتضمن صورا والصور نحو 600 صورة
هذه مسائل متفرعة على هذه
بعد العود سؤال ما معنى العود لغة واصطلاحا وإلى أن تنقسم هذه الأصول بالنسبة إلى العود والعدم الجواب العود مصدر عال إلى زاد أو غلب واصطلاحا هو زادة في السهام ونقص في الأنصباء
يعني زيادة في السهام ونقص في الأنصباء كمثلا تكون من ستة ثم نجمعها إلى هي من سبعة نقول عالت إلى سبعة زادت ونقصت السهام والمسائل التي تعول
نعم
تجور وتزيد وتميل عول من الزيادة
والأصول التسعة تنقسم إلى قسمين قال والأصول التسعة تنقسم إلى قسمين قسم يعول وهو ما له سدس صحيح من الأصول المتفق عليها وهي ثلاثة الستة والاثنى عشر والأربعة
والعشرون نعم بس هي هذه الثلاثة التي تعول ستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون الستة تعول لسبعة وثمانية وتسعة وعشرة أربع مرات والأربعة وعشرين تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين والاثنى عشر تعول بالفرد نعم
وهي التي يجتمع فيها فرضان من نوعين أي في القبلة وإذا فالسدس هو ما بقي من ستة مع أنه لم يجتمع فيه فرضان وإلا السدس وما بقي من
ستة
مع أنه لم
يجتمع
فيه
فرقان يعني السدس وما بقي لأن يقول السدس وباقي السدس
وقسم لا يعود وهي البقية من المتفق عليها والمختلف فيها وهي ما فيه فرض أو فرقان من نوع واحد
هذه ما تعود بقية ما تعود ما تعود إلا الستة والاثناش والأربعة والعشرين والبقية ما تعود
سؤال الأصول التي تعود كم تعول من مرة وما هي نهاية عولها؟ الجواب الستة تعول أربع مرات شفعا ووترا
شفعا ووترا يعني العدد حتى تصل إلى أربعة سبعة ثمانية تسعة عشر الوتر سبعة والشفعة ثمانية الشفعة ما ينقسم والوتر لا ينقسم
الجواب ستة تعول أربع مرات شفعا وزرا فتعول إلى سبعة إلى سبعة وزرا. مثال زوج وشقيقتان.
زوج وشقيقتان الزوج له النصف والشقيقتان لهما ثلثان. مخرج الاثنين مخرج النصف من اذن عندنا الان فرضين عندنا كم الفروض الان نبغى نفصل المساله نبغى نشوف مخرج المساله عندنا مساله بها النصف وبها ثلثين ناتي نحن عرفنا المخارج مخرج النصف كم اثنين ومخرج الثلثين ثلاثه اذا كم عندي الان عندي اثنين وثلاثه ما هو اقل عدد نحصله يقسم عليهما اقل عدد نحصله يقسم عليهما اللي هنا والثلاثة لو كنا مثلا اثنين اثنين نقسم على اثنين نقسم على الثلاثة خلاص بعد الاثنين ايش ثلاثة ثلاثة يقسم على ثلاثة لكنه ما يقسم على اثنين بعدها في بعده اربعة اربعة يقسم على اثنين لكنه ما يقسم على ثلاثة ما ينفع بعده اربعة خمسة خمسة يقسم على لا يقسم لا على اثنين ولا على ثلاثة لانها عدد اول يعني نسميها عدد اول بعده خمسة ستة ستة يقسم على اثنين ويقسم على اذا المخرج الاثنين والثلاثة من ستة إذا تكون أصلاً مثلا كم؟ ستة نصفها كم؟ ثلاثة وذل بينها أربعة إذا ثلاثة وأربعة كم هي؟ سبعة وعندها أصلاً مثلا كم؟ هذا يسمى الأول أصبحت ستة لكن لما جمعنا الأنصبة أصبحت سبعة وتكون عالت إلى سبعة خلاص فهمنا؟ مفهومة واضح
قال مثاله زوج وشقيقتان المسألة ستة للزوج ثلاثة وللشقيقتين ثلثان أربعة تعالت إلى سبعة وصورتها وتعود ستة إلى ثمانية شفعة مثال زوج وشقيقتان وجدة
زوج وشقيقتان وجدة الزوج له النصف ليش؟ لأنه ما في فرع وارث الشقيقتان ثلثين الجدة لها السدس إذا كم عندنا أولا المخارج حتى ما نوصل المسألة كم عندي مخرج؟ النصف مخرج اثنين الثلثين مخرجها ثلاثة السدس مخرجها ستة عندي اثنين ثلاثة ستة أقل عدد يقسم عليهما دون باقي الستة إذا كانت المسألة ستة نصفها ثلاثة ثلثينها أربعة سدسها واحد كم هي؟ ثمانية أصلها ستة لكن عندما نجمع الأنصبة فإذا وجدناها ثمانية فنقول عالة المسألة إلى بدل ستة أصبحت إيش؟ ثمانية هذا هو الحول عن الزيادة زيادة الأنصبة ونقص في السهام نعم
قال مثاله زوج وشقيقتان وجدة المسألة من ستة الزوج نصف ثلاثة والشقيقتين الثلثان أربعة والجدة السدس واحد عالة إلى ثمانية وصورتها
نعم
وتعول وزرا الى تسعه مثاله زوج وشقيقتان واختان الام
زوج وشقيقتان واختان الام زوج له النصف والشقيقتان لهما الثلثين والاختان الام لهما الثلث لهما فرضا اذا كم عندي مخارج الان عندي اثنين وعندي ثلاثه فتكون اصل المساله سته نصفها كم ثلاثة ثلثين أربعة ثلثها اثنين عالت إلى كم؟ إلى عالت إلى تسعة نعم
قال وتعود شفعا إلى عشرة وهي نهاية عولها
نعم ما قرأت الثمان كذا
نعم قال وصورتها أو المثال زوج وشقيقتان وأختان الأم المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين ثلثان أربعة وللأختين الأم الثلث اثنان عالة إلى تسعة وصورتها أربعة قال وتعول شفعا إلى عشرة وهي نهاية عولها
نعم
شفت في الجدول زوج وشقيقتان
ايش الجدول الجداول طلع احيانا خطا ولذا لابد ان تقرا الجدول عشان نسمع برضه
خطا في الجدول
ايش ايش الجدول الموجود فيه؟
زوج
وشقيقات زوج وشقيقات أي مسألة هذه؟ حول إلى تسعة الشقيقات ما هي مشكلة أصلا لو كان ثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة الثلاثين الثلاثين اثنين فاكتر لا مشكلة إذا كتب شقيقتان أو شقيقات ما هي مشكلة طيب اللي تحت أختين لأم موجود تمام عندكم في الصورة أختين لأم
قال وتعود شفعا إلى عشرة وهي نهاية عهدها مثال زوج من شقيقتان وأختان لأم وجدة
نفس المكان التسعة أضاف عليها الجدة للست لها واحد وأصبح تسعة عشرة نعم
المسألة من ستة ثلاثة
للزوج إن شاء الله مطموسة أصلح
وللشقيقتين الثلثان أربعة
نعم
وللأختين الأم الثلث اثنان
نعم
وللجدة السدس واحد عالت إلى عشرة صورة
وهذا آخر عول لها فيتعول شفعا ووترا ستة بعدها سبعة ثمانية تسعة عشر أربع مرات أربع حالات ما ت... يعني لو زي عندك مثلا وجدت تجمع ستة وجدت تجمع طلعت عندك 12 تقول عالف ال 12 يقول لك انتظر ستة ما تعود 12 تصل 10 وتنتهي تقول لي 7 نعم تقول 8 نعم تقول 9 نعم تقول 10 نعم أكثر لا فلها أربع مرات في العول نعم هذا كله بس أضرب كثير كثير هلا ال 24 تعول مرة واحدة إلى 27 وهذه تعول أوتارا ما تعول شمعة الله غناش تعول أوتار ثلاثة
قال وأما الاثنى عشر تعول ثلاث عولات وترا فتعول ثلاث عولات وترا فتعول إلى ثلاثة عشر مثاله زوجة وجدة وشقيقتان
زوجة وجدة وشقيقتان الزوجة له الربع والشقيقتان لهما الثلثين والجدة السدس كم عندنا مخرج عندنا أربعة عندنا ثلاثة عندنا ستة يحصل بينهما ما يحصل ويكون أصل المسألة من 12 أصل المسألة من كم 12 سأتينا إن شاء الله في الحساب كيف نحصل المسألة 12 الزوجة لها الربع ثلاثة والشقيقتان لهم الثلثين من 12 ثمانية والجدة لها السدس اثنين أصبحت كم؟ 13 عندنا ثلاثة وعندنا ثمانية 11 وعندنا اثنين للجدة أصبحت كم؟ 13 وهذا أول عون ل 12 يبقى 13 نعم
قال صورتنا
نعم
وتعود إلى 15 مثاله زوجة وجدة وشقيقتان وأخت لأم
وأخت لأم لها السدس يضاف السدس اثنين من ال 12 على ال 13 يصبح كم؟ 15 نعم
المسألة من 12 للزوجة الربع ثلاثة
نعم
وللجدة السدس اثنان
نعم
وللشقيقتين الثلثان ثمانية
نعم
وللأخت لأم السدس اثنان عارت إلى 15 صورة ألف
نعم
وتعود 12 إلى 17 مثاله ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقائق
شيء نفس كثر أو قلل هو النصاب هو النصاب ثلاث زوجات لهن الربع و وجدتان لهم السدس
وأربع أخوات لأم
وأربع أخوات لأم لهم الثلثين لهم الثلث آخر لهم الثلث أخوات الأم لهم الثلث و وثمان أخوات شقائق لهم الثلثين فالمسألة ربع لهم ثلث لهم ثلاثة الزوجات لهن الربع ثلاثة واللي بعد إيش والجدتين لهم السدس اثنين أصبع خمسة وأربع أخوات لهم الثلث أربعة أربعة وعندنا وعندنا كم وعندنا خمسة أربعة وخمسة إيش الزوجات لهن الربع ثلاثة والجدتين لهم السدس اثنين خمسة والأخوات لأم الثلث أربعة الثلث أربعة أربعة خمسة تسعة تسعة وعندنا ثمانية الشقائق لو أن الثلثين 8 17 9 8 17.
المسألة 12 للزوجات الربع 3 وهن 3 مقسم على جنب
تمام،
وللجدات السدس 2
منقسم
وهن 2 مقسم على جنب، وإلى أخواتي وأم الثلث 4 وهن 4 مقسم على جنب، وللشقائق الثلثان 8 وهن 8 مقسم على جنب. وتلقب هذه المسألة بأم الفروج،
أم الفروج لأن كلها فيها أصحاب فروج أنثى، تسمى هذه المسألة بأم الفروج. يعني ال 12 عليا 17 مسألة أم الفروج، كل أصحاب الفراغ اللي فيها إناث. نعم.
وأم الأرامل وبالسبعة عشرية بالدينارية الصغرى،
وهذه أيضا تسمى أم الأرامل لأنهم كلهم أرامل، للزوجة أرملة والأخوات الشقائق يمكن كبرنا، والأخوات الشقائق والأخوات الأم كبرنا، والجدات أرامل لأن ما وجد جد. أي نعم، لأنها عارف إلى 17. أي نعم.
وأما 24 فتدور مرة واحدة بثمنها.
بثمنها يعني بثمنها ثلاثة اسمها 27.
إلى 27.
نعم.
ولقلة عولها تلقوا بالبخلة.
البخيلة البخيلة. تلقوا بالبخيلة. ما
أعرف عليها.
لأن هي بس دعول مرة واحدة سموها بخيلة.
ولقلة عولها تلقوا بالبخيلة، مثاله زوجة وجدة وبنتان وأب.
زوجة وجد زوجة
وجدة
وجدة
وأب.
يعني المسألة فيها بنتان، الزوجة لها الربع والجدة لها السدس. ايه صح، الثمن هنا في بنتين، الزوجة لها الثمن والجدة لها السدس، وعندك ايش؟ بنتين لهم الثلثين. المسألة فيها 8 وفيها 6 وفيها 3 أصلا من 24 ولا بالسدس. نعم، فالمسألة من 24 منها فيها 8 فيها 6 وفيها 3 24.
للزوجة الثمن 3
للزوجة الثمن 3
والجدة السدس
4
وللبنتين الثلثان
16 16. نعم.
وللأب السدس
4 4 كم 27 نعم انتهى انتهى طبعا. المهم الآن عرفنا الوصول التي تعول والوصول التي لا تعول، وعولها كم، وسيأتينا باب للتأصيل والتصحيح، كيف نوصل، كيف المسألة تكون فيها 8 و 6 و 3 تصبح 24، وكيف المسألة فيها 2 و 3 تصبح من 6. نوصل إن شاء الله في عملية التأصيل وعملية ثم بعد ذلك تصحيح المسائل عند عمليات الانكسار. والله أعلم. اللهم أهدنا لمن هديت، وعافنا لمن عافيت، وأمس لنا من نافع ومن صالح، اللهم أهدنا وأهدنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميع أمة المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الموقع ما هو؟ لا لا مش رفع أفضل جامعة مهم. من المعارف اللي قال بالصف
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشفنا وجميع الحاضرين. تكلم ويظهر مسألة الحجامة الحالية تفطر أو لا، وبيان خلاف أهل العلم فيها. ذكر في نيل المعارف في تهذيب شرح عمدة الطالب الذي شرحه هدبه عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام، فقال رحمه الله: اختلف العلماء في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تفطر لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم
وهو صاحب محرم. ورخص في الحجامة أبو سعيد وابن مسعود وأم سلمة.
إيش ذهب الثلاثة إلى؟
يقول ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تفطر.
تقول صغيرة هذا.
ذهب الأئمة الثلاثة إلى
أنها لا تفطر. خذ وقلت أنها تفطر. وأنا منتظر لأدلة عدم التفطير.
ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تفطر. لما روى البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. ورخص في الحجامة أبو سعيد وابن مسعود وأم سلمة والحسين بن علي وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير. وذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر لما في المسلم والترمذي من حديث رافع بن خديج من خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد البخاري إنه أصح الحديث في الباب. ولأبي داود عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال الإمام أحمد أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. قال الطحاوي وغيره هي أحاديث متواترة عن عدة من الصحابة. قال شيخ الإسلام الأحاديث الواردة كثير قد بينها الأئمة الثلاثة الكفار والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وهو الموافق للقياس. والذين لم يروا إفطار المحجوب احتجوا بما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. ولكن أحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهو قوله وهو صائم وقالوا الثابت احتجم وهو محرم. قال أحمد وهو صائم خطأ من قبيصة. قال شيخ الإسلام قبيصة. قال شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم وما ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان وأحاديث الفطر صريحة صحيحة متعددة الطرق رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 نفسا وساق الإمام أحمد أحاديثها كلها. فكيف يقدم عليها أحاديث هي بين أمرين صحيح لا دلالة فيه أو فيه دلالة ولكن غير صحيح. والصواب أن الفطر بالحجامة والقصد والتشريط وسحب الدم الكثير من البدن لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في هذه الأشياء طبعا وشرعا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين رحمهم الله تعالى. ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لزاد المستقنع مثل وقوله احتجم أو حجم أو احتجم وظهر الدم. احتجم بمعنى طلب من يحجمه. فإذا حجم غيره أو احتجم وظهر الدم فسد صومه. فإن لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج منه شيء لم يفسد صومه. وظاهر قول المؤلف وظهر دم أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا سواء كانت الحجامة في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن. ومواضع الحجامة وأوقاتها وأحوال المحجوب ومن يمكن أن يحتجم ومن لا يمكن أن يحتجم معروفة عند الحجامين. ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يختار ويختار لمن يحجبه من هو معروف بالحذق لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيرا وهي من مفردات الإمام أحمد. فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر ويستدلون في الآثار والنظر في الآثار يقولون إنه ثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. واستدلوا أيضا بأحاديث أخرى من رواية أنس وغيره في بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل الضعف ثم رخص فيها. واستدل القائلون بالإفطار بحديث شداد بن أوس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوب. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به، لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعاف على أحكام الله عز وجل. ومن العلماء من صححه كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، وعلى هذا يكون الحديث حجة. فإذا كان حجة وقلنا إنه يفطر بالحجامة، إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوب، فما هي الفتنة؟ الجواب، قال الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب التعبد، والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها سواء علم الحكمة أم لا. ولكن هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب نعم، نعلم لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من الحكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله، فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكم عند الله عز وجل. لكن قد تظهرنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وقد لا تظهر لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة. وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فوكلت الأمر إلى حكم الله ورسوله، ولم تقل لأن الصلاة تتكرر والصيام لا يتكرر وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء. ولأن المؤمن إذا قيله هذا حكم الله انقاد، فهذه هي الحكمة لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن إفطار الصائم بالحجامة له حكمة، أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه الدم هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترد عليه قوته. أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترد عليه قوته، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مفطرا. وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل، وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف. أما إذا كان الصوم نفلا فلا بأس بها، لأن الصائم نفلا له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكنه يكره لغير غرض صحيح. وأما الحكمة بالنسبة للحاجم فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشق ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطرا. ويقول هذا هو ويقول هذا هو القالب ولا عبرة بالنادر. وقوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها فنات دقيقة يمصها الحاجب، ويكون في فمه قطنة إذا مصها سدها بهذه القطنة، لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، وإذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطت، وما دامت لم تمتلئ فهي باقية. والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها، ولهذا قال لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص فإنه لا يفطر بذلك. أما الذين قالوا بالعلة أو أما الذين قالوا العلة تعبدية فيقولون إن الحاجم يفطر ولو احتجم بآلات منفصلة لعموم اللفظ، والذي يظهر لي والعلم عند الله أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى، فإذا حجم أو حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر، لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية. فإن قيل العلة إذا عادت على النص بالإبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل في قول شيخ الإسلام إذا حجم الشخص أو إذا حجم الشخص بآلات منفصلة. فالجواب أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء مشهود في زمنه، فتكون آل في الحاجب للعهد الذهني المعروف عندهم. والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو منفرد به عن المذاهب. وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف، لأن قوة القول ليست بالأكثرية بل تعود إلى ما دل عليه الشرع. وإذا انفرد الإمام أحمد بقول دل عليه الشرع فإنه مع الجماعة. هل يلحق بالحجامة في القصد والشرع؟
لكن ما رد على لحد الناس، رد على عن الناس،